بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكمل إجابة الأسئلة يا جماعة. كنا عند السؤال: عرف النسخ واذكر الأمور التي يعرف بها، وهل إذا روى صحابي متأخر الإسلام حديثا معارضا لحديث صحابي متقدم يكون ناسخا له؟ علل لما تقول. وهل يقع النسخ بالإجماع؟ هل من مجيد أحد يجاوب جماعة؟ نعم تفضل. نعم، النسخ رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه. وتكلمنا عن هذه القيود التي ذكرت في التعريف. تكلمنا عن رفع يحترف به من أي شيء، وكذلك الحكم الشرعي، وكذلك بخطاب، وكذلك متراخ عنه. هذه قيود كلها ذكرت في التعريف، ولكل منها فائدة. نعم، وهذا هو التعريف المعتمد، وهو أولى من التعريف الذي ذكر في النزهة. واذكر الأمور التي يعرف بها النسخ. الأمور التي يعرف بها النسخ. نعم نعم، الأمر الأول أن يرد صريحا أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نهاهم أولا عن زيارة القبور، فهذا خطابه، خطاب رفع به البراءة الشرعية أو الإباحة الأصلية. ثم بعد ذلك رفع هذا النص أو هذا النهي بخطاب آخر متراخ عنه بقوله: فزوروها فزوروها. نعم طيب، أمر آخر. نعم نعم، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك وضوء مما مست النار، فهذا أيضا جزم من الصحابي بأن المتأخر الناسخ هو ترك وضوء مما مست النار. يعني كان في البداية الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من كل ما طبخ أو مسه النار، فمن أكل شيئا مطبوخا لا بد أن يتوضأ. ثم بعد ذلك كان يأكل المطبوخ ولا يتوضأ، فحكى جابر هذا الأمر وقال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نعم، الأمر الثالث. نعم، بالتاريخ كيف؟ مثلا التوجه للقبلة. التوجه للقبلة معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو في مكة، وأول ما قدم إلى المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس. بقي 16 شهرا بعد هجرته يصلي إلى بيت المقدس حتى نزل نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى بيت الله الحرام الكعبة. واضح؟ فهذا أيضا مما يدل على النسخ. ضربنا مثل قبل هذا بالتاريخ، وهو لعله يكون مثل أوضح في التاريخ، لأن بالنسبة للقبلة ورد في حديث واحد ما يدل على هذا النسخ، فقد يكون هذا الحديث يدخل في الأمر السابق اللي هو ما يجزم صحابي أو غيره، أو يأتي صريحا في النصوص بالنسخ. مثلا الوضوء من مس الذكر. الوضوء من مس الذكر، أحد الصحابة جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من مس الذكر، فقال له: ما هو إلا بضعة منك، ما هو إلا بضعة منك، جزء منك، لحمة منك، مثل اليد والأنف وأي مكان في الجسم. معنى ذلك أنه إيه؟ أنه لا يتوضأ. هذا الصحابي تبين أنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم عند بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بداية الهجرة. أتى أحاديث عن صحابة آخرين وبعضهم متأخر الإسلام عن جماعة من الصحابة، كل هذه الأحاديث تدل على الوضوء من مس الذكر أو من مس الفرج، من مس ذكره فليتوضأ أو من مس فرجه فليتوضأ. أتى عن جماعة من الصحابة ومنهم من هو متأخر الإسلام، فهذا يدل على أن تاريخ الأمر بالوضوء من مس الذكر متأخر على تاريخ إباحة الصلاة بدون وضوء من مس الذكر. ماشي يا جماعة؟ طيب، يقول هذه أمور ثلاثة جماعة ذكرها في النزهة. يقول: وهل إذا روى صحابي متأخر الإسلام حديثا معارضا لحديث صحابي متقدم يكون ناسخا له؟ هل إذا روى صحابي متأخر الإسلام حديثا معارضا لحديث صحابي متقدم الإسلام يكون حديث المتأخر الإسلام ناسخ لحديث المتقدم الإسلام؟ نعم. نعم، يعني عشان تكون العبارة دقيقة، هو طبعا الأستاذ مصطفى قال لا يكون ناسخ لها. العبارة الأدق نحن نقول لا يلزم من ذلك النسخ، لا يلزم من ذلك النسخ. لماذا؟ لأن المتقدم الإسلام قد يكون سمع الحديث بعد إسلام المتأخر، فيكون حديثه في الواقع متأخر على حديث المتأخر الإسلام. مش يا جماعة؟ المتقدم الإسلام هو لا يزال يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، ماشي؟ فهو سمع أحاديث في بداية إسلامه، وسمع أحاديث بعد ذلك، وسمع أحاديث قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك من الأحاديث ما هو متأخر، ماشي؟ فربما يسمع حديثا متأخرا على حديث من تأخر إسلامه، أليس كذلك؟ يعني الآن مثلا أبو بكر الصديق أول من أسلم في مثلا السنة الأولى من البعثة، ثم عندنا أبو هريرة أسلم في السنة السابعة، أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم أتى مهاجرة في السنة السابعة من الهجرة، من الهجرة يعني بعد 20 سنة تقريبا من إسلامه أبي بكر. ماشي يا جماعة؟ طيب، هل يلزم من كون أبي هريرة يروي حديثا معارضا لحديث أبي بكر أن يكون حديث أبي هريرة ناسخ لحديث أبي بكر؟ نقول إيه؟ لا، لا يلزم، ليس بالضرورة. لماذا؟ لأن أبا بكر هو سمع أحاديث أيضا بعد إسلام أبي هريرة، وكان كثير ملازمة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يكون سمع الحديث الذي يعارض حديث أبي هريرة في السنة الثامنة من الهجر، في السنة التاسعة من الهجر، في السنة العاشرة قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يزال يسمع، هو لم يزل يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حتى إيه؟ حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ نعم، لو توفي الصحابي المتقدم قبل إسلام المتأخر، قبل إسلام المتأخر، قد نقول أن رواية المتأخر ناسخة لرواية المتقدم، لكن بشرط إيه؟ هناك شرط لا بد منه، أن يصرح، ها؟ نعم، بشرط أن يصرح المتأخر بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يصرح المتأخر بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مثلا، عندنا صحابي، صحابي يعني توفي في مكة قبل الهجرة، صحابي توفي في مكة قبل الهجرة، وحكوا عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو هريرة روى حديثا معارضا له وهو يعني أسلم بعد الهجرة، فنحن نقول حديث أبي هريرة هو ناسخ لحديث الصحابي المتقدم وفاته، بشرط أبو هريرة يعني يرد إيه؟ يرد تحديث، تصريح أبي هريرة بالتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرد تحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة مباشرة وليس بالعنعنة أو القول. لماذا؟ لأن أبا هريرة ممكن يسمع الحديث عن صحابي متقدم فيرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مرسلا. واضح هذا يا جماعة؟ يمكن أن يسمع أبا هريرة الحديث من صحابي تقدم إسلامه ثم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أما إذا كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فمعنى ذلك أنه لم يسمعه إلا بعد إسلامه بعد السنة السابعة، فتكون رواياته لا بد أن تكون هي متأخرة فتكون ناسخة للرواية المتقدمة. ما أدري أنت فاهمين ولا كيف. نعم ماشي، هذا محتمل يعني لو سمعه في الكفر ثم أسلم هذا شيء آخر. يعني أنت إحنا بنقول إيه؟ بنقول إن هو لا بشرط يكون صرح بالسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالتحديث. طبعا هذا إيه؟ ما لم يسمع في حال الكفر. أما لو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في حال الكفر فيارد أيضا إنه ممكن يكون متقدم على الحديث يعني الذي يعارضه. يعني إحنا إذا بنشترط في الراوي المتأخر الإسلام حتى يكون حديثه ناسخ للمتقدم الإسلام، نشترط مثلا أن يكون راوي متقدم المتقدم توفي توفي قبل إسلام مثلا إيه المتأخر، ويكون المتأخر قد صرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال إيه في حال كفره حتى لا يكون السماع متقدم. الحافظ يقول وليس منها يعني من الأمور التي يعرف منها بها النسخ ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، الاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. لكن إن وقع التصريح بسماعه لهم من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إيه؟ قبل إسلامه. هذا واضح يا جماعة؟ يقول ما المراد مختلف الحديث عند العلماء؟ ما المراد مختلف الحديث عند العلماء؟ نعم نعم الحديث الحديث التي ظاهرها التعارض، ويمكن الأحاديث المقبولة التي ظاهرها التعارض أو الأحاديث المقبولة الأحاديث المقبولة التي ظاهرها التعارض ويمكن الجمع بينها. ماشي يا جماعة؟ الأحاديث المقبولة التي ظاهرها التعارض ويمكن الجمع بينها. مثل بمثال واذكر ما يحضرك من مصنفات في هذا النوع. مثل بمثال لمختلف الحديث. نعم 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 حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أيوة نعم فر من المجنون فرارك من الأسد. هذان الحديثان ظاهرهما التعارض، فيعني قول لا عدوى ظاهره نفس العدوى من أصلها هو انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. طيب وفر من الهدوم يقتضي وجود العدوى يقتضي وجود العدوى، فكيف يجمع بين الحديثين؟ ها كيف الجمع؟ نعم نعم يعني نفي لا عدوى تحمل على نفي العدوى التي كان يعتقدها الجاهلية بأن هذه الأمراض تعدي بطبعها، وإنما يعني الحديث الآخر يؤخذ منه إثبات العدوى بتقدير الله عز وجل بأنها سبب من أسباب التي جعلها الله عز وجل لانتقال المرض، وهو ينتقل بتقدير الله عز وجل وبإرادة الله عز وجل وليس بطبعها كما كان يعتقد أهل الجاهلية. ماشي هذا هو الصواب في الجمع بين الحديثين الذي ذهب إليه أكثر العلماء. طيب نعم في السؤال الماضي يا جماعة قول وهل يقع النسخ بالإجماع؟ من يجيب؟ هل يقع النسخ بالإجماع؟ نعم يدل على الناسخ الإجماع يدل على الناسخ ولا ينسخ. لماذا؟ لأن الإجماع إنما يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني تشريع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مش يا جماعة؟ وإنما الإجماع يدل على مستند النسخ، الإجماع يكون على نص من النصوص، سواء كان يعني قرآن أو حديث أو يعني على قياس أو نحو ذلك. فالإجماع إنما هو مبين للناسخ وليس هو النسخ. الناسخ هو مستند الإجماع الذي يستند إليه الإجماع. واضح يا جماعة؟ يقول لماذا كان التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط في آخر مسالك التعامل مع أحاديث متعارضة؟ نحن تكلمنا عن هذا أظن. طيب من يجيب؟ من يجيب لماذا كان التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط في آخر مسالك التعامل مع الأحاديث المتعارضة؟ نعم. نعم. يعني معنى هذا الكلام أن التساقط معناه إلغاء، معناه إلغاء الأدلة. إحنا عندنا دليلان متعارضان، فنحن إذا لم يمكن أن نسلك أي مسلك من المسالك السابقة وهي الجمع أو الحكم بالنسخ أو الترجيح، في الآخر نتوقف. لماذا لم نعبر بالتساقط؟ لأنك إذا قلت نسقط الأدلة المتعارضة معناه أنك تلغيها فلا تنظر فيها مرة أخرى، والأمر ليس كذلك، لأنه قد يظهر لك وجه من وجوه الجمع أو الترجيح في وقت آخر، وقد يظهر لغيرك، ماشي؟ فالإلغاء الأبدي للأدلة يعني ليس هذا هو المراد، إنما المراد أنك في الحالة الآنية ليس عندك قدرة على سلوك مسلك من مسالك السابقة فتتوقف يعني بالنسبة للوضع الحالي. قد يظهر لك في وقت آخر وجه من وجوه يعني الترجيح أو الجمع أو نحو ذلك، قد يظهر لغيرك أحد هذه أحد هذه المسالك. فالتوقف هذا أمر نسبي، أمر نسبي، قد يكون مسلك لك في هذا الوقت ويعني غيرك يسلك مسلكا آخر يعمل فيه الدليلين أو يرجح فيه أحدهما. ولذلك يقول الحافظ: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر للناظر في الحالة الراهنة، ما احتمال أن يظهر لغيره أو يظهر له في وقت آخر ما خفي عليه في الحالة الراهنة، والله أعلم. بهذا يا جماعة انتهينا من مراجعة الجزء الذي ينبغي أن تختبروا فيه. طيب ننتقل يا جماعة للمصطلح، نكمله المكان الذي وصلنا إليه، نكمله إن شاء الله. كنا وقفنا عند قوله: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. يقول الحافظ رحمه الله: ثم الوهم، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. يقول في الشرح: ثم الوهم، وهو القسم السادس من أقسام الرد بالطعن، من أقسام الرد بالطعن، وإنما أفصح به لطول الفصل. ما معنى أفصح به؟ يعني قبل ذلك كان يقول: فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث، والرابع، والخامس. هنا ما قال إيه والسادس، إنما قال ثم الوهم فأفصح باسمه. قال: وإنما أفصح به لطول الفصل. إن اطلع أي على الوهم، بتحريك الهاء يا جماعة، بفتح الهاء، على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. معنى الوهم هنا جماعة أن الراوي يقع في خطأ فيتوهم، فيتوهم ما هو مرسل يتوهمه موصولا، او ما هو منقطعا، ما هو منقطع يتوهمه كذلك موصولا، او ما هو موقوف يتوهمه مرفوعا، او ما هو مثلا يعني بلفظ معين يدخل عليه حديث اخر فيدمج بهذا اللفظ الفاظ من حديث يعني غير هذا الحديث. فيقول ان اطلع عليه بالقرائن الدال على وهم راويه وقوع في الخطأ يعني من وصل مرسل او منقطع او ادخال حديث في حديث او نحو ذلك من الاشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. فهذا هو المعلل، يعني هذا الحديث في هذه الحالة يسمى معللا. ما معنى هذا يا جماعة؟ احنا عندنا يكون حديث رواه راو على وجه، ويأتي راو آخر أتقن منه أكثر أو أتم ضبطا أثبت حفظا أو أكثر عددا، رواه أكثر عددا من هذا الراو يروونه على وجه آخر، فنقول أن هذا الراوي الذي خالفهم ووهم في الحديث بهذه المخالفة، نقول أن هذه الرواية معللة، هذه الرواية معللة. مثلا من ضمن الأحاديث التي يعني أعلها العلماء يقولون مثلا حديث أبي إسحاق عن الأسود ابن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا ولا يمس يستيقظ فيغتسل، كان ينام جنبا ولا يمس ماء حتى يستيقظ فيغتسل. ماشي يا جماعة؟ هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي وإن كان هو من يعني الثقات وهو من رواة الشيخين البخاري ومسلم، هذا الحديث خالفه غيره من الأثبات، منهم إبراهيم النخعي، إبراهيم يزيد النخعي، وعبد الرحمن ابن الأسود، كلاهما رواه عن الأسود عن عائشة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا توضأ وضوءه للصلاة ثم نام. أبو إسحاق السبيعي ماذا قال؟ ينام ولا يمس ماء، معنى ان هو ايه لا يمس ماء، يعني معنى ان هو لا يتوضأ حتى لا يغتسل ولا يتوضأ وينام وهو على هذه الحالة حتى يستيقظ فيغتسل. ماشي؟ خالفه من هو اثبت منه اكثر عددا، منهم ابراهيم بن يزيد النخعي وعبد الرحمن بن يزيد. ماشي؟ قال ايه انه كان إذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة ثم نام حتى يستيقظ فيغتسل. ماشي؟ وكذلك رواه عن عائشة، يعني احنا بنقول ايه أبو إسحاق خالف إبراهيم وعبد الرحمن ابن الأسود، خالفهما في رواية الجميع عن من؟ عن الأسود عن عائشة، عن الأسود عن عائشة. تاني يا جماعة، الحديث يرويه عائشة ويروي عن عائشة الأسود، ثم بعد ذلك حصل الخلاف على الأسود، حصل الخلاف على الأسود، فأبو إسحاق قال ينام ولا يمس ماء، أما إبراهيم وعبد الرحمن بن الأسود الاثنين روياه عن الأسود عن عائشة، فقالت إيه يعني كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام حتى يستيقظ فيغتسل. ماشي يا جماعة؟ أيها الأرجح؟ الأرجح لو رواية إبراهيم عبد الرحمن، هذا أكثر عددا وأثبت من أبي إسحاق السبيعي. والأكثر من ذلك أنه قد رواه غير الأسود بما يوافق رواية من؟ إبراهيم وعبد الرحمن عن الأسود، فرواه عروة بن الزبير وأبو سلمة ابن عبد الرحمن رواياه عن عائشة، فيعني ذكر أنه كان يتوضأ قبل أن ينام وضوءه للصلاة. ورد ذلك من رواية غير عائشة من الصحابة، فهذا كله يدل على خطأ من؟ أبي إسحاق السبيعي، أبي إسحاق السبيعي أنه وهم وهي ما وقع في الوهم، فنقول ان روايته معللة فيها علة. وقلنا ان العلة سبب خفي غامض قادح في الحديث، مع ان الظاهر السلام منه. يعني انت لما تنظر في روايات ابي اسحاق عن الاسد عن عائشة يقول هذا اسناد ثقات، يعني روايات كلهم روايات الشيخين، فالظاهر الصحة، لكن مع ذلك تجد ان انه قد خالفه من هو اثبت منه او اكثر عددا او نحو ذلك. هذه هي القرائن يا جماعة، هذه لما بيقول الحافظ لما يقول ان اطلع عليه اي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه، فهنا القرائن الدالة على وهم ابي اسحاق السبيعي ايه هي؟ اتفاق خالفه من هو اكثر منه عددا واتقن منه حفظا. اتفق ابراهيم بن يزيد النخعي وعبد الرحمن الاسود على روايته عن ابي عن الاسود فزاد فيه كان يتوضا وضوء الصلاه. ايضا رواه عروه عن عائشه وابو سلمة عن عائشه بهذا بهذه الزياده. هذا كله قرائن تدل على ان ابا اسحاق اخطا ووهم في قوله نام ولم يمس ماء. ماشي يا جماعه؟ طيب روايه اخرى، روايه اخرى. احنا عندنا مثلا حديث لا نكاح الا بولي، لا نكاح الا بولي. هذا الحديث يرويه ابو برده عن ابيه ابي موسى الاشعري، عن ابيه ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. ماشي يا جماعه؟ طيب من الذي يروي عن ابي برده؟ كذلك ابو اسحاق السبيعي، ابو اسحاق السبيعي. بس مش ابو اسحاق السبيعي هو اللي اخطا هنا، لا، ده هو حصل عليه الخلاف، حصل عليه الخلاف. فاحنا عندنا شعبة والثوري رويا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فشعبة والثوري رويا عن أبي بردة إيه؟ مرسلا روياه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يذكر من أبا موسى الأشعري. جاء من رواه موصولا، رواه اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق، ورواه عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق، ورواه يونس ابن ابي اسحاق، ورواه شريك، ورواه تمام العشرة كلهم يروون عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا لا نكاح الا بولي، لا نكاح إلا بولي. إذن الخلاف على من؟ الخلاف على من؟ على أبي إسحاق السبيعي، الخلاف على إسحاق السبيعي. يعني هو وقع خلاف بين تلاميذ أبي إسحاق، اختلفوا على أبي إسحاق، اختلفوا في أي شيء؟ في وصل الحديث وإرساله. فشعبة وسفيان أرسلاه والباقي كلهم وصلوه. طيب أيها الراجح، الوصل للإرسال؟ البخاري وغيره رجحوا رواية الوصل، رجحوا رواية الوصل. ليه؟ لأن أكثر الرواة الأكثر عددا يعني وصلوا الحديث. ماشي؟ هذا أمر. وفيهم من هو من أعرف الناس وأحفظ الناس لحديث أبي إسحاق، وهو من؟ إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق. إسرائيل بن يونس كان يقول أحفظ حديث جدي أبي إسحاق كما أحفظ سورة الحمد. يعني يحفظ كأنه يحفظ الفاتحة، فهو أتى بالحديث موصولا فهو يحفظ حديثه جيد جدا مع بقية العشرة. وإسرائيل وعيسى بن يونس ويونس بن أبي إسحاق كلهم من آل بيت أبي إسحاق، وأهل بيت أبي إسحاق أو أهل بيت الراوي هم أكثر اختصاصا به وأعرف بإيه؟ بحديثه، أعرف بحديثه. فلما يخالفهم أحد غيرهم فيكون قولهم هو الإيه؟ هو المقدم، هو المقدم. ناحية أخرى أيضا يا جماعة، شعبة لما روى هذا الحديث، هو مش اللي رواه شعبة، اللي رواه الثوري، رواه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عرضا. يعني إيه عرضا؟ يعني هو قال لأبي إسحاق حدثك أبو بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فقال له أبو إسحاق نعم، فهو عرضه عليه مرسلا. ماشي؟ يعني الثوري لما قرأه عليه، لما قرأه على أبي إسحاق قرأه عليه مرسلا، فقال له أبو إسحاق نعم. طيب هل هو لو قرأه موصولا كان أبو إسحاق هيقول له لا؟ معنى هذا الكلام أن الإرسال مش من كلام أبي إسحاق، ده هو الثوري هو الذي قرأه عليه مرسلا، فأبو إسحاق من باب التجوز والاختصار قال له نعم. ماشي؟ أما الآخرين لم يكن حديثهم على سبيل العرض، وإنما كان تحديثا من أبي إسحاق. فطبعا يكون الأرجح إيه؟ من؟ الأرجح الوصل الذين رواه عنه تحديثا. ماشي يا جماعة؟ طيب بعد المغرب إن شاء الله نكمل. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد يقول الحافظ رحمه الله: ثم الوهم هو القسم الثالث، وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي على الوهم، بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث. وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث، هذا هو الوهم الذي يقع فيه الراوي. إذا اطلع على القرائن الدالة على هذا الوهم أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. معنى ذلك أن الباحث أو الناظر يجمع طرق الحديث وينظر ويقارن بينها وينظر في الاختلاف وينظر في المرجحات. يجمع طرق الحديث، الحديث الذي رواه الأسود عن عائشة، يجمع طرقه وينظر في الرواة الذين رووا هذا الحديث والاختلاف الواقع بينهم، فيحدد هذا الاختلاف ويحدد من الذي ذكر الأقوال المختلفة، فيبين مثلا أن البعض فلان وفلان وفلان عن الأسود وصله، وفلان وفلان عن الأسود أرسله، طيب أيهما أتقن حفظا، أيهما أكثر عددا، أيهما أرجح، فينظر في المرجحات ويرجح على حسب ذلك. فيقول: وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. يعني الرواية التي فيها الوهم تكون معللة، وهذا هو النوع المسمى بالمعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به، يعني لا يقوم به، لا يفطن إليه، ولا يستطيع أن يخرج العلل من الروايات إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن. يعني الذي يستطيع جماعة يستخرج العلل لا بد أن يكون عنده في البداية ملكة، ربنا سبحانه وتعالى رزقه ملكة يستطيع أن يتحسس بها العلة ويستخرجها، ويعني يعرف مظنتها. ثم بعد ذلك الحفظ الواسع والفهم الثاقب ومعرفة مراتب الرواية، بحيث أنه يعرف كل راوي مرتبته من الحفظ والإتقان في نفسه قد إيش، وبالنسبة لهذا الشيخ بالذات مرتبته في الحفظ والإتقان قد إيش، كونه أن هو يعني هذا الحديث هل هو حفظه عن ذلك الشيخ أم لا، هل هناك من هو أحفظ منه عن ذلك الشيخ؟ هل يعني هو يمكن أن تأتي هذه الرواية من هذه الطريق؟ هل هناك طرق أخرى يعني هي أولى من هذه الرواية؟ يعني بيكون هناك قرائن عنده وأشياء يفهم بها موضع العلة وأيها الراجح وأيها المرجوح. فيقول رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني، وهو أشهر وأعلم من تكلم في هذا الفن من المتقدمين، حتى أنهم كانوا يسمونه حية الوادي، يسمونه حية الوادي، من حية الوادي، حية الوادي، حية حية الوادي، من شدة غوصه ومعرفته لعلل الأحاديث ويعني الوصول للغوامض التي في الأسانيد والمتون. وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني وكذلك النسائي وأمثالهم جماعة. يقول وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، يعني المعلل هو متأكد إن هذا الحديث فيه غلط أو هذا الجزء من الحديث غلط لا يثبت، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من رواية مثل المالك ولا الزهري ولا نحو ذلك، هو متأكد من هذا، لكن من أين أتى الغلط لا يستطيع أن يحدد تماما. وجه الغلط يعني الدليل على هذا الغلط ومن الذي وقع فيه والقرائن التي تدل عليه قد لا يستطيع أن يقيم الحجة، قد لا يستطيع أن يقيم الحجة والدليل وينصب القرائن على ذلك، ولكنه يجزم بكون هذا اللفظ أو هذه الرواية خطأ. واضح يا جماعة؟ الحافظ يأتي بنظير ذلك، يقول كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. الصيرفي العارف يعني أنواع المعادن وبالزيد منها والزيف البهرج والصحيح، إذا أعطيته قطعة معدن قطعة وتقول له اكشف لي عنها هل هي ذهب خالص أم يعني هي زائفة ليست صحيحة، فهو يمسك بها ويضربها مثلا على رخامة ويتسمع إلى صوت رنينها، فمن هذا يعني التسمع يدرك هل هي يعني صحيحة أم زائفة. إذا قلت له إيه الدليل على هذا يقول لك يعني إيش أقول لك، هو هذا علم رزقنا الله عز وجل إياه، ربنا سبحانه وتعالى أعطاني حساسية معينة أدرك بها يعني الخطأ والصواب في هذا يعني المعدن، كما أن أهل الحديث يقول الخطأ يتبين لهم الخطأ والصواب في الحديث وفي الرواية، هم يدركون يقولون هذا من حديث فلان وهذا ليس من حديثه، هم لهم ملكة وحساسية قوية يدركون بها ذلك من كثرة النظر في الأصول وفي الطرق وفي يعني روايات المحدثين والرواة، فيعلمون حديث كل واحد وما أدخل عليه من غيره ونحو ذلك. ماشي يا جماعة؟ فالحافظ يقول وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه على أن هذا الحديث فيه العلة الفلانية. ماشي يا جماعة؟ ونحن كنا ذكرنا من قبل قصة أبي زرعة، هذا الرجل الذي أتاه وقال له يعني حديث فلان وحديث فلان وحديث ذكر عدة أحاديث، فقال له هذا الحديث في العلة الفلانية وهذا الحديث في العلة الفلانية وهذا الحديث في العلة الفلانية، فقال له من أين علمت هذا؟ أكنت حاضرا حين يعني التحديث بهذه الأحاديث؟ فقال له يعني أنا دليلي أنك أنت تسألني ثم تذهب إلى أبي حاتم وتسأله عن نفس الأحاديث ثم تذهب إلى ابن وارة وتسأله عن نفس الأحاديث ثم تذهب إلى فلان وتسأله عن نفس الأحاديث، فإن اختلفنا فاعلم أن كل منا يتكلم بهواه ورأيه، وإن اتفقنا فاعلم أن هذا يعني كلامنا صحيح. ففعلا ذهب هذا الرجل وسأل هؤلاء يعني لأئمة، كل واحد يسأله على حدة عن هذه الأحاديث فتطابقت أقوالهم، فرجع إليه وقال أشهد أن هذا علم، أشهد أن هذا يعني علم. والمشهور عن ابن مهدي القول المعروف عنه، قول معرفة الحديث إلهام، معرفة الحديث يعني علل الحديث إلهام. فلو قلت العالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة. مش معنى ان هو يعني لم يكن له حجة ان هو ليس عنده حجة اصلا، لا، هو لا يستطيع ان يعبر عن هذه الحجة. ده علم في نفسه ألقاه الله وقذفه في يعني قلبه وأعطاه يعني الخبرة به، فيستطيع ان يحكم به على ايه، على الأحاديث. وهذا من كثرة ممارسته لهذا العلم ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقربه البعض فيقول تصور لو أن رجلا سيدا له عبد مملوك، هذا العبد المملوك يعني قربه له جدا حتى إنه يعرف مدخله ومخرجه ومطعمه ومشربه، ما يحبه وما يكرهه وما يميل إليه وما يعرض عنه، ويعرف كل التفاصيل حياته. فإذا أتاه واحد وقال له، قال له أن يعني هذا الشيء يحبه سيدك أو يكرهه، فيقول له لا، لا يحب هذا بل يحب هذا ويكره هذا. فإذا قال له إيه دلك على هذا، يقول له ما يحتاجش. من كثرة ممارستي ومخالطتي لسيدي وخبرتي به أنا أقول هذا الكلام. ونفس الحكاية بالنسبة لأهل الحديث، من كثرة يعني معاناتهم في دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومرويات الرواة، يعرف حديث مالك بعينه، جمعه كله من طريق تلاميذه المتعددين، وحديث الثوري وحديث حماد بن زيد وحديث شعبة وحديث الأعمش وحديث الزهري، وكذا يعرف حديث كل واحد بأعيانها الأحاديث بأعيانها، ويعرف ما زيد فيه من غيره وما غلط فيه بعضهم عليه ونحو ذلك. فإذا قيل له أن هذا حديث لا، يقول له لا، فيسلم له إذا كان من أهل العلل والمبرزين في هذا الشأن. واضح يا جماعة؟ فالحافظ يقول قد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحج على دواه كالصير في نقد الدينار والدرهم. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. دخل في السبب السابع من أسباب الطعن، يقول ثم المخالفة والقسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام، وهو أقسام. هذه الجزئية جماعة التي سندرسها الآن هي من أصعب الجزئيات في الكتاب، وتحتاج إلى انتباه وتيقظ شديد. قد يعني لا تكون صعبة على إخواننا اللي هم يدرسون معنا في السنة الماضية، لكن هي بالنسبة لإخواننا في التمهيدي الجدد يعني أظنها صعبة جدا، فتحتاج إلى انتباه شديد، وسأحاول أن أبسطها بقدر المستطاع. يقول المخالفة والقسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام. الإدراج يا جماعة، الإدراج وهو يعني أحد فروع العلة، أحد ما يعلل به الحديث متنا أو إسنادا. الإدراج لغة بمعنى الإدخال، الإدخال، واصطلاحا أن يدخل في حديث، في متن حديث ما ليس منه، أو يدخل في إسناد حديث، يجعل تبع إسناد حديث ما ليس منه، ما ليس منه، فيدخل في متن حديث ما ليس منه، فيجعل يدخل في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينسب إليه ما ليس من لفظه، ما ليس من لفظه. ماشي يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا إيه؟ قال ويل للأعقاب من النار مثلا، فيدخل فيه قول أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فيجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشمل هذه الجملة كلها. ها يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، في حين أن قول أسبغ الوضوء هو من قول أبي هريرة، وويل من أعقاب من النار هو قول إيه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية كما سيأتي إن شاء الله، أنا يعني بس أقربها لكم ثم سيأتي تفصيل أكثر. فنحن نقول أن قوله أسبغ الوضوء مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أدرج؟ أدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الأصل من كلام أبي هريرة، من كلام الصحابي أدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إن يكون عندنا هذا بالنسبة إدراج في المتن، إدراج في المتن يعني في لفظ الحديث الذي يكون بعد السند. طيب قد يكون في إدراج في السند. يعني إدراج في السند؟ إنك أنت يكون، وسيأتي التفصيل أيضا أكثر، لكن إجمالا إنك أنت بتدخل في حديث مروي بإسناد ومتن معين، تدخل فيه حديث بإسناد آخر، تدخل فيه حديثا أو جزءا من حديث بإسناد آخر، فتجعل الاثنين بإسناد واحد. ماشي؟ طيب سيأتي التفصيل. يعني الإدراج في السند إنك أنت يكون عندك سند يروى به متن معين، فتجعل تضيف لهذا السند متنا آخر يضاف إلى المتن الأول، سواء كان متنا بكامله أو جزءا منه، أو جزءا منه. فأنت كأنك جعل لفظ لسند آخر تجعله للسند الأول. طيب سيأتي التفصيل. الحاصل يا جماعة أن معنى الإدراج الإدخال، معنى الإدراج الإدخال. فأنت تدخل في السند ما لا تعلق له به، وتدخل في المتن ما لا تعلق له به. وهذا يقع أحيانا من بعض الرواة على سبيل الإيه؟ على سبيل الوهم والمخالفة. سيذكر الحافظ الآن أنواع الإدراج، أنواع الإدراج في الإسناد وأنواع الإدراج في المتن، ونحاول نبسطه بقدر الإيه؟ بقدر المستطاع. انتبهوا معي. يقول مدرج الإسناد وهو أقسام. إذا كان التغيير في سياق الإسناد، إذا كان التغيير الواقع في سياق الإسناد فهو إيه؟ مدرج الإسناد وهو أقسام. القسم الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راوٍ، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. يقول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. أنا سأضرب لكم مثلا فرضيا ثم نأتي بمثل واقعي، نأتي بمثل واقعي. إحنا عندنا مثلا حديث يرويه زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فيأتي يرويه عن زيد عمرو، ويرويه عن عمرو بكر، فإحنا عندنا الحديث بكر عن عمرو عن زيد. واضح يا جماعة؟ فهكذا يرويه بعض تلاميذ بكر، مثلا هنقول محمد وعبد الله، فيرونه عن بكر عن عمرو عن زيد. ماشي؟ يأتي عبد الرحمن يرويه عن بكر عن زيد ويسقط من؟ ويسقط عمرا، ويسقط عمرا. ماشي يا جماعة؟ فإحنا عندنا إذن ثلاثة يروون عن بكر، الثلاثة محمد وعبد الله عبد الرحمن. محمد وعبد الله يروونه عن بكر عن عمرو عن زيد. يأتي عبد الرحمن ويرويه عن إيه؟ عن بكر عن زيد ولا يذكر إيه؟ عمرا، ولا يذكر عمرا. فيأتي واحد يروي عن الثلاثة، عن محمد وعن عبد الله وعن عبد الرحمن، يرويه عن الثلاثة عن بكر عن عمرو عن زيد. هل كده أصاب أم أخطأ؟ أخطأ في إيه؟ إن هو جعل رواية عبد الرحمن يذكر فيها، يذكر فيها يعني يجعلها مثل رواية عبد الله ومحمد، لأن يذكر فيها عمرو. واضح يا جماعة؟ فيقولون أنه حمل رواية عبد الرحمن على رواية من؟ على رواية عبد الله ورواية محمد. فهذا هو النوع الأول من الإدراج. طيب نضرب لكم مثلا واقعيا ذكره صاحب التدريب، حديث ابن مسعود. أي الذنب أعظم؟ ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه عنه عمرو ابن شرحبيل. ماشي يا جماعة؟ عمرو ابن شرحبيل عن ابن مسعود، يرويه عن عمرو ابن شرحبيل أبو وائل. ماشي يا جماعة؟ عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. طيب رواه عن أبي وائل ثلاثة، رواه عن أبي وائل ثلاثة: منصور، الأعمش، واصل، الأحدب. واصل الأحدب. ماشي؟ منصور والأعمش لما روياه عن أبي وائل، روياه عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، هكذا. ماشي؟ طيب واصل الأحدب لما رواه عن أبي وائل، رواه عن أبي وائل عن ابن مسعود، لم يذكر من؟ عمرو بن شرحبيل، لم يذكر عمرو بن شرحبيل. من الذي يعني بين ذلك؟ الذي بين ذلك الثوري وشعبة، لكن شعبة من طريق معين. يعني احنا عندنا الثوري وشعبة لما رواياه من الطريق المحفوظة، يعني الطريق الصحيحة، رواياه عن الثلاثة بهذه التفرقة. جعل رواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، ورواية واصل الأحدب عن أبي وائل عن ابن مسعود بدون ذكر ايه؟ عمرو بن شرحبيل. ماشي؟ طيب جاء عبد الرحمن ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي لما رواه عن الثوري، رواه عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، فأخطأ في إيه؟ إن هو جعل رواية واصل الأحدب فيها إيه؟ عمرو بن شرحبيل. فيقولون أنه أدرج رواية واصل الأحدب على رواية منصور والأعمش، أدرج رواية واصل الأحدب على رواية منصور والأعمش. طيب اسمعوا الآن عبارة الحافظ. يقول الحافظ: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة. فين الجماعة هنا؟ منصور والأعمش واصل الأحدب رووا الحديث عن أبي وائل بأسانيد مختلفة. فمنصور والأعمش روياه عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، وواصل الأحدب رواه عن أبي وائل عن ابن مسعود بدون ذكر إيه؟ عمرو بن شرحبيل. أن يروي، الحافظ يقول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة. هنا الجماعة الذين رووا الحديث هم منصور والأعمش وواصل الأحدب، وقع بينهم خلاف في رواية هذا الإسناد. فمنصور والأعمش روي الحديث عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. ها؟ أي الذنب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم. جاء واصل أحدب رواه عن أبي وائل عن ابن مسعود لم يذكر عن عمرو بن شرحبيل. إذن واصل أحدب خالف من؟ منصور والأعمش. في أي شيء؟ في ذكر عمرو بن شرحبيل. خالفهما في من؟ في أبي وائل. ماشي يا جماعة؟ واضح؟ فإذا دول جماعة رووا الحديث واختلفوا في الإسناد. فيأتي واحد يقول فيرويه عنهم، فيرويه عنهم راو، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد. يعني إيه؟ فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد. إحنا عندنا جاء عبد الرحمن بن مهدي روى عن الثوري عن هؤلاء الثلاثة. عبد الرحمن بن مهدي يروى عن الثوري عن هؤلاء الثلاثة، عن منصور والأعمش واصل الأحدب، بإسناد واحد، يذكر إسناد واحد من هذا الاختلاف. فرواه عن الثلاثة، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن إيه؟ ابن مسعود. ولم يذكر خلاف واصل الأحدب لمنصور والأعمش. ماشي يا جماعة؟ فيقول فيرويه عنهم راول فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. لا يبين الاختلاف، لا يبين أن واصل خالف منصور والأعمش فلم يذكر إيه؟ عمرو بن شرحبيل. هذا واضح يا جماعة؟ هذا أول نوع من إدراج في الإسناد. نعم نعم، لم يبين الاختلاف بينهم، لم يبين الاختلاف بينهم. الإدراج هنا في إيه؟ الإدراج هنا أن واصل الأحدب لم يذكر عمرو بن شرحبيل، فهو لما جاء عبد الرحمن بن مهدي جعل رواية واصل فيها عمرو بن شرحبيل كأنه أدخل في سنده ما ليس منه. ماشي يا جماعة؟ طيب النوع الثاني. شوف هنا، نعم، هو احنا عندنا الذي وقع في هذا الادراج مين؟ عبد الرحمن المهدي. كيف؟ هو عندنا شعبة لما روى عن هؤلاء الثلاثة بين الاختلاف، فرواه عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، ورواه عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن ابن مسعود بدون إيه؟ ذكر عمرو بن شرحبيل. هذا شعبة. بالنسبة للثوري لما رواه عنه يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان رواه عن الثوري عن هؤلاء الثلاثة فبين أيضا الاختلاف. فبين رواية منصور الأعمش التي فيها عمرو بن شرحبيل ورواية واصل ليس فيها إيه؟ عمرو بن شرحبيل. مين اللي أخطأ؟ عبد الرحمن بن مهدي رواه عن الثوري عن الثلاثة بإسناد واحد دون أن يبين. ماشي يا جماعة؟ طيب لا طبعا مش قاصد، يعني على سبيل الوهم، عبد الرحمن بن مهدي إمام. الثاني، القسم الثاني من الإدراج أن يكون المتن عنده أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. بالإسناد الأول. طيب هذا خلاص يا جماعة، نمسح هذا. لو أي ذنب أعظم؟ نعم، أن تجعل الله ندا وخلقك، وأن يعني تزني حال تجارك إلى آخر الحديث. نعم، عندنا حديث يا جماعة مالك عن الزهري عن أنس، عن الزهري عن أنس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. ماشي؟ فهنا مالك روى عنه، روى إسنادا آخر عن أبي الزناد عن الأعرج روى حديثا آخر عن أبي الزناد عن الأعرج فيها مالك له حديثان، حديث عن الزهري عن أنس وحديث عن أبي الزناد عن الأعرج. الحديث الذي عن الزهري عن أنس لا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. الحديث الذي عن أبي الزناد عن الأعرج فيه ولا تنافسوا، ولا مرفوعا ولا تنافسوا. ولا تنافسوا هذه ليست في حديث أنس، إنما هي في حديث إيه؟ أبي هريرة. ليست في حديث أنس إنما هي في حديث أبي هريرة. فجاء راوي هو أكثر ورووه عن مالك بهذا التفريق، بعضهم روى عن مالك عن الزهري عن أنس ليس فيه ولا تنافسه، ثم روى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فيه ولا تنافسه. فجاء سعيد ابن أبي مريم، سعيد ابن أبي مريم روى عن مالك عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بلفظ لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تنافسوا، ولا تنافسوا. فماذا فعل؟ أخذ لفظة ولا تنافسوا التي هي في حديث أبي هريرة جعلها في حديث من؟ في حديث أنس. فصارت لفظة ولا تنافسوا بإسناد مالك عن الزهري عن أنس، بدل ما كان بإسناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج صارت بإسناد مالك عن الزهري عن أنس، فأدخل في هذا الإسناد من لفظ المتن ما ليس إيه؟ ما ليس منه، والمفروض أنه هو بإسناد آخر اللي هو من حديث أبي هريرة الأعرج عن أبي هريرة. فهذا معنى قوله أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنها عنده بإسناد آخر. طيب، أن يكون المتن عند راو، من الراوي هنا؟ مالك. عنده المتن، المتن لا تحاسد ولا تدبر ولا تبغض بدون قوله ولا تنافس، ولا تنافس هذه عنده بإسناد آخر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. ماشي؟ أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه في النوع عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، فيأتي سعيد بن أبي مريم يرويه عن مالك عن الزهري عن أنس يذكر اللفظ كله ويزيد فيه إيه؟ ولا تنافسوا، فيجعله بالإسناد الأول مع أنه المفروض أن يكون بإسناد إيه الثاني، يجعله بإسناد أنس، بإسناد مالك عن الزهري عن أنس، والمفروض أنه يكون بإسناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. إيه اللي وقعه في هذا الخطأ؟ الوقع في هذا الخطأ أن كلا الحديثين من رواية من؟ مالك. كلا الحديثين من رواية مالك، فهو اختلط عليه اللفظ الوارد بالإسنادين فأخذ كلمة من اللفظ الثاني وأضافها لللفظ الإيه؟ لللفظ الأول. نعم؟ إزاي عقض؟ مش عقض، هو لو عقض نقول إن هذا موضوع، لا، هذا على سبيل الوهم، يعني أخطأ، اختلط عليه، اختلط عليه. ماشي؟ هذا النوع الثاني، أن يكون المتن عند راون وهو مالك إلا طرفا منه، المتن اللي هو متن لا يتحسد ولا يتدبر ولا يتبغض عند راون وهو مالك إلا طرفا منه اللي هو ولا تنافسوا، فعنده بسند آخر اللي هو سند إيه؟ أبي هريرة، سند لأبي هريرة، فيرويه راون، فيرويه راون اللي هو سعيد بن أبي مريم، يرويه عنه عن مالك تاما، ياخذ اللفظ من الرواية الثانية ويضيفه للرواية الأولى بالإسناد الأول. ماشي يا جماعة؟ ومنه أن يسمع، يعني من هذا القسم أيضا، أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه، فيرويه راون عنه تاما بحذف الواسطة. نعم، يعني مثال يا جماعة، احنا عندنا مثلا حديث حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عقب وعرينة، قصة عقب وعرينة هؤلاء النصر الذين هم من قبيلتي عقل وعرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أعلنوا الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم، ثم إنهم استوخموا المدينة، يعني أصابهم لم يوافقهم جو المدينة فأصابهم مرض، أصابهم مرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الشرب من ألبان الإبل وأبوالها. فحميد روى عن أنس هذا الحديث، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل، أن يشربوا من إيه؟ ألبان الإبل فقط دون الأبوال. ثم حميد حدث بهذا الحديث عن قتادة عن أنس، يعني في الأول حدث به عن أنس مباشرة، حميد الطويل حدث به مرة أخرى عن قتادة عن أنس فذكر فيها إيه؟ اشربوا من أبوالها وألبانها، فزاد إيه؟ زاد الأبوال، ماشي. فيأتي راوي ويرويه، يروي هذا الحديث عن حميد عن أنس بذكر الاثنين مع بعض، يعني هو حميد لما كان يروي عن أنس مباشرة يذكره بدون ذكر الأبوال، ها واشرب من ألبانها فقط، وإذا ذكره بواسطة قتادة يروي عن قتادة عن أنس يقول أبوالها وألبانها. فجاء واحد أحد الرواة رواه عن حميد عن أنس بدون ذكر قتادة وذكر الاثنين الأبوال والألبان، ماشي يا جماعة؟ طيب نقرأ هذا الكلام. يقول ومنه أن يسمع الحديث من شيخه، من اللي يسمع؟ حميد يسمع الحديث من شيخه، من؟ أنس رضي الله عنه، إلا طرفا منه، الحديث اللي هو إيه؟ اشربوا من إيه؟ من ألبانهم، إلا طرفا منه ما يسمعش كلمة أبوالها منه من أنس مباشرة، فيسمعه عن شيخه بواسطة. لما سمعه من قتادة عن أنس، قتادة بيّن له أن أنس قال إيه؟ أبوالها وألبانها، فيرويه راوي عنه تاما بحذف الواسطة. يجي واحد يقوم راوي عن حميد عن أنس فيحذف الواسطة ويأتي باللفظ تام بذكر الألبان والإيه؟ والأبوال، مش يا جماعة؟ هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيروي هنا راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. هذا قريب من الحالة الأولى في القسم السابق يا جماعة. طيب يتبين بالمثال، نحن عندنا عاصم ابن كليب، عاصم ابن كليب يروي عن أبيه عن وائل ابن حجر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عن بعض أهله عن وائل ابن حجر قوله، ثم جئتهم في بعد ذلك في زمن في برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحركوا أيديهم تحت الثياب. يعني إحنا عندنا حديثين بإسنادين زمان، حديثان بإسنادين. الحديث الأول هو المدار على عاصم ابن كليب، عاصم ابن كليب، عاصم ابن كليب له إسنادان وكل إسناد له لفظ خاص به. الإسناد الأول يرويه عن أبيه عن وائل ابن حجر، يروي فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مش زمان عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر، وهذا إسناد صحيح أو حسن. طيب الإسناد الثاني يرويه عن عاصم بن كليب أيضا عن بعض أهله، عن بعض أهله عن وائل بن حجر، فيه أنه أتاهم في زمن، يعني أتى المسلمين في المدينة في زمن شديد البرد، فرآهم تتحرك أيديهم من تحت الثياب. ها؟ أتيتهم في زمن شديد البرد فرأيتهم تحرك أيديهم من تحت الثياب. الإسناد الثاني، عاصم بن كليب يروي عن بعض أهله عن وائل بن حجر، فإذا بعض أهله هذا مبهم، هذا إيه؟ مبهم لم يسمى. فجاء بعض الرواة روى عن عاصم بن حجر، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، المتنين معا، المتنين معا، وحذف الإسناد الثاني، حذف الإسناد الثاني، ماشي، وهو سفيان بن عيينة. يقول رواه أبو داود، رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك، والنسائي من رواية سفيان بن عيينة، كل من عاصم بن كليب، عن أبي، عن وائل بن حجر، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جلد الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب. فهذه الجملة مدرجة على عاصم بهذا الإسناد، لأنها من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله، كما راه مبينا أو مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر الشجاع بن الوليد، تميز قصة تحريك الأيدي وفصلها من حديث ذكر إسنادها. ماشي يا جماعة؟ تاني، اللي هو أدرجه ابن عيينة وغيره أيضا، يعني ابن عيينة روى، سفيان بن عيينة روى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، فوصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إيه؟ ثم أتيتهم في يوم شديد البرد فرأيتهم تحرك أيديهم من تحت الثياب. قوله فرأيتهم تحرك أيديهم من تحت الثياب ليس بهذا الإسناد، إنما هو بالإسناد الثاني كما بينه زهير بن معاوية. زهير بن معاوية لما روى عن عاصم بن حجر روى عن أبيه عن وائل بن حجر صفة الصلاة، ثم روى عن عاصم عن بعض أهله عن وائل بن حجر، ثم أتيتهم في يوم شديد البرد فرأيتهم تحرك أيديهم من تحت الثياب، ففصل المتنين وجعل لكل متن إسناد مخالف للإسناد الإيه؟ للإسناد الآخر. واضح هذا يا جماعة؟ واضح؟ طيب، هو جمع المتنين، سفيان بن عيينة جمع المتنين بالإسناد الأول، جمع المتنين بالإسناد الأول. من الذي بين؟ زهير بن معاوية وغيره، روى الإسناد الأول بمتن بصفة الصلاة فقط، وروى بالإسناد الثاني عملية تحريك الأيدي من تحت الثياب. ماشي؟ طبعا انت لما تجعل المتن الثاني بالإسناد الأول كأنك جعلت المتن الثاني اللي هو وارد بإسناد فيه مبهم جعلته لإسناد صحيح، لأن المتن الثاني هو في إسناده بعض أهله وهو مبهم، هذا يضعف الرواية الثانية. فأنت لما تلصقها بالمتن الأول كأنك نقلتها من السند الضعيف إلى السند الإيه؟ الصحيح، فكأنك يعني قويت ما ليس بقوي. ماشي يا جماعة؟ هذا النوع يقول فيه الحافظ، يقول الحافظ: الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، المتن الأول صفة الصلاة بإسناد عاصم عن أبيه عن وائل، والمتن الثاني تحرك الأيدي تحت الثياب بإسناد عاصم عن بعض أهله عن وائل، متنين مختلفين بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه اللي هو سفيان بن عيينة يرويه عن عاصم بن كليب مقتصرا على أحد الإسنادين. ماشي؟ يعني يروي المتنين بالسند الأول فقط أو بالسند الثاني، أشهد أن محمد رسول الله، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. طيب يا جماعة، القسم الثالث هذا مفهوم. القسم الرابع، أنا سأعيد هذا كله بس معلش خلينا ننتهي، ثم يعني إذا أراد أحد يسأل إن شاء الله نجيب بإذن الله. القسم الرابع يقول: أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، فيرويه عنه كذلك. هم يضربون مثلا لهذا بقصة ثابت ابن موسى الزاهد. ثابت ابن موسى الزاهد دخل على شريك، دخل على شريك وهو يحدث، فشريك كان ساق إسنادا عن أبي سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، ساق إسنادا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في وقت ما دخل من ثابت بن موسى الزاهد. فلما نظر إليه شريك أعجبه، وجد نورا في وجهه من كثرة العبادة، فقال عبارة يعلق بها على هذا الذي رآه، فقال: من طال صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من طال صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثابت بن موسى الزاهد لما سمع هذا الكلام من شريك ظنه متنا للإسناد الذي كان شريك قد ساقه من قبل. أنه شريك ماذا فعل؟ قال: حدثني الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر، وسكت في الوقت اللي دخل مين؟ ثابت بن موسى الزاهد دخل عليه. فلما رأى ثابت بن موسى سكت عن المتن الذي كان يريد أن يقوله، وقال هذه العبارة تعليقا على ثابت، فقال اللي دخل، فقال: من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فثابت كان سمع السند وهو ينطق به، وهو شريك ينطق به، فظن أن هذا الكلام هو متن للسند الذي ذكره من قبل، فخرج يحدث عن شريك بهذا الحديث، عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طال صلاته بالليل حسن وجهه بالإيه؟ بالنهار. ماشي. وفي الواقع أن الحديث المتن الأصلي لهذا السند هو حديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد، يعني إذا إيه وهو نائم بالليل، ها؟ عليك ليل طويل. فهو قبل أن ينطق بهذا المتن الصحيح دخل ثابت، وكان قد سمع منه السند، فشريك قال بهذه هذه العبارة الاعتراضية، فظنها ثابت من إيه؟ يعني ظنها ثابت هو متن الإسناد الذي سبق وذكره. فهنا يقول الحافظ الرابع من أنواع مدرج الإسناد أن يسوق الراوي الإسناد. الراوي هنا من؟ شريك. الراوي هنا شريك. نعم، الأعمش عن أبي سفيان، هو ساق الإسناد الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. فيعرض له عارض، أي شيء يعرض له يعلق عليه. هنا العرض إيه؟ بقول ثابت ابن موسى. فيقول الراوي الذي ساق الإسناد، فيقول كلاما من قبل نفسه، كلام هكذا تعليقا، يعني مش نفس الإيه؟ مش نفس الحديث. فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد. ها؟ ظن ثابت بن موسى أن الكلام الذي قاله قبل نفسه هو متن الإسناد الذي ذكره يعني من قبل، فيرويه عنه كذلك، يخرج يروي عنه هذا الكلام الذي قاله قبل نفسه، يروي عنه بالإسناد السابق. واضح يا جماعة؟ هذا القسم من الأقسام يا جماعة، أو هذا المثال جعله ابن الصلاح من ضمن يعني شبه الموضوع، شبه الموضوع، لأن يعني هو شبيه بالموضوع وإن لم يتعمد راويه هذا الأمر، جعله شبيه بالموضوع، جعله في قسم الموضوع. الحافظ جعله كما هنا في المدرج، وصاحب تدريب الراوي لما تكلم عن هذا المثال قال الأولى ما فعله الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يجعله من المدرج، لأن الموضوع كما سبق الجماعة يشترط أن يكون صاحبه قد تعمد وضعه، قد تعمد هذا الأمر، وإلا فيكون من المعلف. ماشي جماعة؟ هذا بالنسبة لأقسام مدرج الإسناد. أما مدرج المتن، سنرجع مرة أخرى لمدرج الإسناد، هو صعب، وسأعيد عدة مرات بإذن الله حتى تفهموا أمثلته، ويعني إذا أردتم نملي عليكم الأقسام هذه بتفصيل أحسن من هذا إن شاء الله تعالى. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، أن يجعل في المتن كلام يعني يدخل فيه ما ليس منه، فيكون بظاهره من ضمن الكلام والواقع بخلاف ذلك. يكون للنبي صلى الله عليه وسلم كلام فيدخل فيه كلام صحابي أو كلام تابعي بدون تمييز ولا تفصيل. أن يكون للصحابي كلام يدخل فيه كلام راوي متأخر بدون تمييز وهكذا. مش يا جماعة؟ يقول: فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه فتارة يكون في أوله، هذا الإدراج والكلام المدخل في أول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة في آخره وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة، وتارة يكون في أثناء، وتارة في أثناء، وتارة في آخره وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة. من أمثلة الإدراج الذي يكون في أول المتن ما مثلنا به في البداية لما قلنا حديث أسبغ الوضوء ويل الأعقاب من النار. هذا الحديث لما رواه أبو هريرة قال رأى مر على بعض من يتوضأ فقال: أسبغ الوضوء فإني سمعت خليلي يقول صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. ماشي؟ فإذا أسبغ الوضوء هذه من قول مين؟ أبي هريرة. وويل الأعقاب من النار من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى بعض الرواة يروي الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وويل الأعقاب من النار، فأدخل أسبغ الوضوء ضمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إدراج في الأول، مع ملاحظة أن هذا جماعة ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو، لكن نحن نتكلم الآن عن حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة. طيب، من الوسط أن يكون الإدراج في أثنائه، هذا كثير جدا. مثلا حديث من مس ذكره فليتوضأ، فجاء عروة بن الزبير كان يزيد في الآخر ويقول ومن مس أنثيه ورفغيه فليتوضأ، من مس رفغيه وأنثيه فليتوضأ. فجاء بعض الرواة وأدرج هذا الجزء في وسط الحديث، قال جعله النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره ورفغيه وأنثيه فليتوضأ، جعله في وسط الحديث، في حين قول أنثيه ورفغيه هذا من من كلام عروة، من كلام عروة وليس من ضمن الحديث، قاله استنباطا، كأنه يقول أن القريب حكم ما قرب من الشيء هو له نفس حكم الشيء، فالذي يمس الأماكن القريبة من الذكر كذلك يكون له نفس الحكم في الوضوء، هذا اجتهاد من عروة، فجعله البعض البعض جعله مرفوعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأدرجه في كلامه صلى الله عليه وسلم. كذلك الإدراج في آخر الحديث، الإخراج في آخر الحديث، بعضهم يجعل مثالا له قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، في بعض الروايات بعد قوله الطيرة شرك: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. المرفوع من هذه العبارة جماعة: الطيرة شرك، هذا هو المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وما منا إلا، هذا من كلام ابن مسعود، وما منا إلا، هذا من كلام ابن مسعود، ومعنى العبارة وما منا إلا، ويدخل في نفسه من الطيرة شيء، ولكن إذا أكمل توكله بالله عز وجل واستعنته به عز وجل فربنا سبحانه وتعالى يذهب عنه هذا هذا الأمر الذي يرد على نفسه. ماشي؟ فهذا من كلام ابن مسعود يقوله إرشادا وتوجيها ونصيحة. ماشي يا جماعة؟ إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عند قوله وما منا إلا، انتهى عند قوله طيرة الشرك. ماشي يا جماعة؟ طبعا يستحيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما منا إلا، يتكلم عن نفسه، لأنه لا يدخل على نفسه قط شرك، وهو معصوم عن هذا صلى الله عليه وسلم. كذلك ورد في بعض الروايات عن أبي هريرة أنه قال من من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وكذا وكذا، يعني يقول ايه؟ يقول للعبد المملوكي ماشي، بس هذا ادراج في كلام عائشة، يعني عشان يكون العبارة اوضح، هذا ادراج في كلام عائشة. خلينا في مثال اخر. ابن مسعود ايضا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، كان يعلم بعض يعني تلاميذي التشهد، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات، فذكر الحديث الى قوله ايه؟ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، قال اذا قلت شيء ذلك فقد تمت صلاتك، فان شئت ان تقعد فقعد، وان شئت ان تقوم فقوم. ماشي. فالعلماء بينوا ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عند نهاية الشهادتين. اما قوله اذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك الى اخره، فهذا من كلام ابن مسعود ادرجه البعض في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به البعض على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة في التشهد، وان التشهد ينتهي عند قوله اشهد ان محمدا عبده ورسوله. لكن العلماء بينوا ان هذا من قول ابن مسعود، وان المرفوع ينتهي عند قوله اشهد ان محمدا عبده ورسوله، وانه ادرج في اخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. نعم. مثلا اذا يعني اصبحت فلتنتظر المساء، واذا امسيت فلتنتظر الصباح، هذا من كلام ابن عمر، جعله بعضهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ادرجه فيه. فيقول الحافظ: فتارة يكون في اوله، وتارة في اثنائه، وتارة في اخره، وهو الاكثر، لانه يقع بعطف جملة على جملة، او بدمج موقوف من كلام الصحابة او من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، من غير فصل. فهذا هو مدرج الايه؟ مدرج المتن، هو مدرج المتن. طيب، يقول: ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه. يعني يكون الرواية المدرجة جماعة، وهم أحد الرواة فلم يميز بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفصل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام من بعده، فصار ظاهر الرواية أن كلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي رواة آخرون ويفصلون. يقول إيه؟ قال فلان الصحابي كذا، فيبين الجزء الذي قاله الصحابي ويميزه ويفصله عن الرواية المرفوعة. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج المدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين. أحيانا بعض الرواة يبين نفس الذي أدرج، يبين في روايته الإدراج. كيف؟ مثلا ابن مسعود كان قال، روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أنا أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ماشي. في بعض الرواة جعل كل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات يشرك بالله شيئا، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، جعله مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كلام مسعود واضح في التفريق، يقول وقلت انا، فذكر كلامه. ولذلك يقول بتنصيص الراوي، كذلك تنصيص بعض الائمه المطلعين. الائمه المطلعون يعرفون الادراج في الحديث. يقول ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة القدر المدرج مما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين. الأئمة يبينون أيضا وينصون على أن هذا القدر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام غيره بقرائن يستدلون بها على ذلك، قرائن وأدلة يستدلون بها على ذلك، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يعني كما مثلنا بحديث ابن مسعود وفيه قال في آخره وما منا إلا، النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل إن هو يقع الشرك في نفسه أو نحو ذلك. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما كان ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. كتاب الخطيب يا جماعة كتاب مطبوع ومن الكتب العظيمة جدا، اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، طبع في مجلدين، الفصل للوصل المدرج في النقل. نعم، الفصل للوصل المدرج في النقل، يعني احنا عندنا كلام موصول بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو يفصله ويميزه، الفصل للوصل المدرج في النقل. نعم طبع، نعم إلا خط، نعم الإمام الحافظ ابن حجر. نعم نعم لا، اللي طبع كتاب الخطيب بغدادي، أما كتاب الحافظ فليس موجود، كتاب الحافظ مش موجود، الذي طبع كتاب الخطيب البغدادي، وجاء السيوطي اختصر كتاب الحافظ اختصارا يعني شديدا وخرج اختصر اقتصر في الاختصار على مدرج المتن، مدرج المتن فهو مطبوع وهي رسالة صغيرة موجودة في السوق. طيب يا جماعة في أي سؤال؟ نعم أو يروي أحد الحديثين ما هو قريب مما قبله، قريب منها؟ لا، هذا كله ليس فيه قصد، هذا كله ليس فيه قصد، إنما هو بيقع في الوهم، يقع في الوهم فيحصل إدراج، بيكون في روي مشترك في السند، في روي مشترك في السندين، سبب وقوع في الوهم وجود روي مشترك في السندين، زي مالك يروي عن الزهري عن أنس، ومالك يروي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فهو اختلط عليه الاثنين والمتنين، كذلك يكون عاصم بن كليب هو روى الاثنين، فيأتي راوي هو سمع منه الاثنين بس بالمتنين لكن اختلط عليه الأمر فلم يميز هذا المتن تبع أي اثنين فأدخل أحدهما في الآخر. نعم، الرواية المدرجة إحنا نرجع كل شيء إلى أصله ثم ننظر، نرجع كل شيء إلى أصله ثم ننظر، فإحنا عندنا رواية تنافسوها هذه إذا رجعت إلى أصلها تكون صحيحة، لأن مالك هو رواها بإسناد من أصح الأسانيد، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فإذا رجعت إلى أصلها فهي ينظر، ينظر بعد رجع إلى أصله، فقد تكون بعد رجع إلى أصلها تكون صحيحة، وقد تكون بعد رجوع إلى أصلها تكون ضعيفة، مثل رواية عاصم بن كليب لما رجعت عن بعض أهلية عن وائل بن حجر، هنا في مبهم، قد تكون إذا راجعت لأصلها تكون من قول صحابي فهي موقوفة ليست مرفوعة فلا يحتج بها، قد تكون من قول تابعي ونحن ذلك، فننظر إيه الصواب نرجع إلى أصله ثم نحكم عليه، ثم نحكم عليه. نعم هنا عاصم في رواية عاصم زهير بن معاوية، زهير بن معاوية. نعم لاحظ حاجة، هو هنا لم نسميه إدراجا في المتن، لماذا؟ لأنه هو في الواقع كلام في كلا الحالتين هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا في الحالة الأولى ألبنها وأبولها أو أبولها فقط، كل هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو اللي حصل إيه؟ إن هذا الكلام نقلت من إسناد لإسناد آخر فصار إدراج في الإسناد، بدل ما تجعل كل متن خاص بإسناده جعلت متن إسناد آخر لإسناد أول فجمعت المتنين لإسناد واحد. نعم يعقد الشيطان على قافية أحدكم، يعني المتن الأصلي يعقد الشيطان على قافية أحدكم فيتوقد. نعم ثابت ابن موسى الزاهد، ثابت ابن موسى الزاهد هذا الذي دخل هذا معناه. صرح ما قال السادس، انما قال ثم الوهم صرح باسمه. طيب، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.